بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتفسير القرآن، وهو تفسير الطبري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وسنبدأ إن شاء الله القراءة في تفسير سورة المؤمنون. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، تفسير سورة قد أفلح المؤمنون. القول في تأويل قولها جل ثناؤه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله قد أفلح المؤمنون قد أدرك الذين صدقوا الله ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وأقروا بما جاءهم به من عند الله، وعملوا بما دعاهم إليه مما سمى في هذه الآيات الخلود في جنات ربهم، وفازوا بطلبتهم لديه.
وفازوا بطلبتهم لديه. هكذا يفسر أبو جعفر ابن جرير رحمة الله عليه المؤمنون في كل موضع: يا أيها الذين أمنوا أي صدقوا الله ورسوله وأقروا بما جاء به من عند الله وعملوا بما دعاهم إليه. في كل موضع يبين في المؤمنون يا أيها الذين آمنوا، يبين تعريف الإيمان بما يتناول أركانه من القول والعمل، من قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. فيقرر رحمه الله تعالى معنى الإيمان في كل هذه المواضع، فيقول هنا: قد أفلح المؤمنون قد أدرك الذين صدقوا الله ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وأقروا بما جاء به من عند الله، وعملوا بما دعاهم إليه مما سمى في هذه الآيات. فالإيمان قول وعمل، ولا بد في تعريف الإيمان من تضمن هذا التعريف. هذا هو الإيمان الشرعي. فالإيمان الشرعي قول وعمل، هذا الإيمان الشرعي قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. لا بد من هذه الأركان، ولا يصح الإيمان بدون هذه الأركان، لا يصح الإيمان بدون هذه الأركان. فالإيمان ليس قولا فقط وليس عملا فقط. فالإيمان قول، وتصديق هذا القول وتصديق الرسول، وتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بالقول، وتصديق القول إنما يكون بالعمل. فهذا رد على المرجئة الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، ورد على المرجئة المعاصرين الذين يقولون بدخول الإيمان في المسمى ثم يثبتونه، أي يثبتون الإيمان بدون عمل. فهؤلاء ملفقة، فهم من جهة اللفظ قالوا الإيمان قول وعمل، فأدخلوا العمل في مسمى الإيمان. ومن جهة الحقيقة أثبتوا الإيمان بلا عمل، فعندهم أن تارك العمل مؤمن، وبهذا لفقوا فأخذوا عبارة أهل السنة والجماعة ومصطلح أهل السنة والجماعة، وأخذوا حقيقة مذهب المرجئة. وباختصار مما يدل على أن هذا حقيقة مذهب المرجئة وهو إثبات الإيمان بلا عمل، ما أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التفريق بين الخلاف الحقيقي والخلاف الصوري، حينما قال بأنكم إذا اعتقدتم أن ما في القلب من الإيمان لا بد وحتما يقابله عمل جارحة، حينئذ يكون الخلاف معكم خلافا صوريا. وأما إذا اعتقدتم أن الإيمان قد يوجد في القلب ولا يوجد ما يقابله من أعمال، فحينئذ الخلاف معكم حقيقي وليس الخلاف صوريا. إن اعتقدتم أن الذي في القلب لابد وحتما يلزم منه عمل الجارحة، فحينئذ الخلاف معكم صوري. سميتم العمل ثمرة الإيمان أو من مسمى الإيمان، فالخلاف معكم صوري. أما إذا اعتقدتم أن العمل، أن القلب قد يكون في إيمان ولا تتحرك جريحة ولا يوجد عمل، فالخلاف معكم حقيق. إذن الخلاف مع هؤلاء خلاف حقيقي ولا صوري، الذين يقولون بأن العمل قول، بأن الإيمان قول وعمل، ثم يثبتون الإيمان بالعمل. هم فقط استفادوا فائدة، وهي أنهم ذروا الرماد في أعين من قال بأنكم تخرجون العمل المسمى لمن قالوا هذا كذب علينا، إنما نحن نقول كما قال أهل السنة والجماعة، نقول الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، ومن قال الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء. نقول هذا الذي أخذتموه، أما حقيقة ذلك فقد خالفتموه. وعليه فلما قال السلف من قال الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص فقد برئ، على اعتبار أن الحقيقة ما تثبت إلا بالقول والعمل، ليس أنهم يقولون الإيمان قول وعمل ثم يثبتون الإيمان بالعمل. إذن ما الفائدة؟ إذن عاد إلى أن الإيمان قول، إذن عاد إلى أن الإيمان قول. ولهذا فإن الخلاف مع هؤلاء خلاف حقيقي، خلاف مع هؤلاء خلاف حقيقي. بعد ذلك بقى الواحد يرفع الراية ويقول أنا كنت جاهلا أو أنا جاهل بعبارة السلف أو إلى آخره، وأنا اجتهدت وظننت أن الأمر كذا، فحينئذ الأمر قريب. أما أنه يجادل ويبين له الحق ثم يجادل فهذا مرجئ يقرر الإرجاء ويروج للإرجاء بين الشباب السلفي. إنما واحد يجتهد ويظن أن هذا هو الحق ويعتمد على بعض الشبهات وكذا، وهو معروف بسلفيته ومعروف بدعوته إلى منهج السلف وكذا وكذا، فقد نقول زل، كما زل بعض السلف في الصفات، كما زل بعض السلف في أبواب، لكنهم لا يقصدون الانحراف بهذا، فحينئذ نقول هذا قد يهون أمره. أما أن الإنسان يجادل ويريد أن يقنع الأمة أن الإيمان هو قول في الحقيقة ويثبت بلا عمل، فهذا هو حقيقة قول المرجئة المعروف. لهذا الطبري رحمه الله تعالى فيما مر معنا من مواضع الإيمان يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها أو قد أفلح المؤمنون أو كذا، فإنه يشير في تفسير الإيمان إلى هذه الحقيقة. قد أدرك الذين صدقوا الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأقروا بما جاءهم به من عند الله وعملوا بما دعاهم إليه مما سمى في هذه الآيات. نعم.
وساق بسنده عن قتادة.
فمن المؤمنون الذين يقولون فقط دائما الإيمان مفسر بالعمل، فسرونا بالعمل، هذا لازم لابد منه. الإيمان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ما أريح أن يعتقد الناس قولهم فيقول لا إله إلا الله ويقول أنا مصدق ذلك بقلبي ثم ولا تحرك جارحته بعمل، ما أريح هذا العمل بالنسبة له، ما أريح هذا العمل بالنسبة له، ثم يقال هذا إيمان. وهذا معروف عند العقلاء أن من آمن بالشيء عمل به ودعا إليه، معروف. امرأة ليلها ونهارها تقول لزوجها أنت أحب الناس إلي، ما أعدل بك أبا ولا أخا ولا ولدا ولا كذا، طب هات كأس ماء، لا أم هات لنفسك، طيب أشرب، أم اشرب نفسك. لسه الآن دليل على استدلالهم لم يعملوا خيرا قط، لم يستدلون على هذا. فأنا معي مناديل، أخونا السلام جاب المناديل، معي مناديل، معي مناديل بس مش كافية يعني. فأخونا علاء بيتصل يقول والله بيحلف كمان، يقول والله الشيخ عايز، هات يا ابني المناديل، الشيخ عايز مناديل مش لاقي، مع أن المناديل بين يديها، شايف؟ هل يكون كاذبا؟ لا ليس بكاذب، يعني مناديل ما تكفي، حاجة صغيرة كده ما تكفي، فيستدلون بهذا. فنقول حتى في العقل، قاعدة العقل معروفة أن الإنسان إذا آمن بالشيء عمل به. إنما أنا أقول لك أنا عندي وفاء بالوعد، أنا في حياة ما أخلفت وعدا ثم أنا أخلف الوعد، أنا مؤمن بمنهج السلف ثم أنا تارك له ما أعمل بشيء منه، يقال هذا صادق؟ طالما أنه مصدق نثبت له منهجا سلفيا، ولو لم يعمل به ولو لم يدعو إليه ولو لم ينصره، كيف يكون هذا سلفيا؟ كيف يكون هذا سلفيا؟ وإلى هذا المعنى يشير النبي صلى الله عليه وسلم، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. ولهذا نقل الإجماع. لكن احنا ابتلينا في هذا العصر بمن يأتي إلى جماعات المسلمين، دي مسألة خطيرة في غاية الخطورة، في غاية الخطورة الإنسان يخاف ويخشى، ولهذا ينبغي أن نواصل الليل بالنهار لبث هذا الأمر في الناس. إلى من يأتي إلى إجماع مثلا مثل الشافعي أنه أجمعت الأمة على أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزي واحد غير آخر، فيأتي يشوش على الإجماع. الإجماع هذا مش عارف مذكور فين الشافعي ما ذكر في الأم، لا الإجماع هذا يعني محمول على عمل القلب، لا الشافعي نفسه كان لا يرى كفر تارك الصلاة، لا الشافعي كذا إلى آخر، كالذين أتوا إلى إجماع العزلي وقالوا إنه يقول أجمع السنة على أن السلطان لا ينعزل بالفسق، وفرق بين الانعزال والعزل. يلا فكل يوم إجماع نضحي به، أو إجماع مثلا في ترك الصلاة كلية. قال عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي لا يرون شيئا من أعمال تركوا كفر غير الصلاة، فيقول هذا الأثر في سنده كيت وكيت وكيت، ويأتي إلى تفسير ابن عباس ليس كفرا بالله ورسوله، ويقول هذا الأثر أيضا فيه ضعف وفيه كذا وكذا. ابتلينا بهؤلاء الذين يعمدون إلى إجماعات المسلمين، إجماعات أهل السنة التي بها تقرر المنهج السلفي، فيطعنون فيها بألوان من الطعونات، فلا عد إيمان، فلا عد إجماع في الإيمان، ولا عد إجماع في العزل، ولا عد إجماع في تارك الصلاة يصح، ولا عد إجماع، ولا عد إجماع إلى آخره. فابتلينا بهذا، ابتلينا بهذا ممن بقى من أئمة مما تقر عند سلف، لا من النتيتة الذين يوصلون الليل والنهار على النت ويخرجون أي كلام في أي كلام، ويزعمون أنه معارض لتلك الأحكام. للأسف الشديد هذا النت الذي كبر الصغير وعظم الحقير، وأصبح الواحد ينسب إلى أهل العلم وهو لا يعرف عن لغته. اترك النت وتكلم بكلمة من صدرك، ولا عبارة ولا قرر شيئا أبدا، جاهل إلا ما أسلمه يا النت. نعم.
وساق بالسند عن قتادة في قوله قد أفلح المؤمنون، قال كعب لم يخلق الله بيده إلا ثلاثة، خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده، ثم قال تكلمي، فقالت قد أفلح المؤمنون لما علمت فيها من الكرامة. وساق بسند عن مجاهد قال لما غرس الله تبارك وتعالى الجنة نظر إليها فقال قد أفلح المؤمنون. وساق بسند عن أبي العالية قال لما خلق الله الجنة قال قد أفلح المؤمنون، فأنزل الله به قرآنا. وساق بسند عن ميسرة قال لم يخلق الله شيئا بيده غير أربعة أشياء، خلق آدم بيده، وكتب الألواح بيده، والتوراة بيده، وغرس عدنا بيده، ثم قال قد أفلح المؤمنون. وقوله الذين هم في صلاتهم خاشعون، يقول تعالى ذكره الذين هم في صلاتهم إذا قاموا فيها خاشعون، وخشوعهم فيها تذللهم لله فيها بطاعته، وقيامهم فيها بما أمرهم بالقيام به فيها. وقيل إنها نزلت من أجل أن القوم كانوا يرفعون أبصارهم فيها إلى السماء قبل نزولها، فنهوا بهذه الآية عن ذلك. ذكر الرواية بذلك. وساق بسند عن محمد بن سيرين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى نظر إلى السماء فأنزلت هذه الآية الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال فجعل بعد ذلك وجهه حيث يسرد. وساق بسنده عن ابن سيرين قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أبصارهم في الصلاة إلى السماء حتى نزلت قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فقالوا بعد ذلك برؤوسهم هكذا. وساق بسند عن محمد قال نبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت آية إن لم تكن الذين هم في صلاتهم خاشعون، فلا أدري أية آية هي. قال فطأطأ. قال وقال محمد وكانوا يقولون لا يجاوز بصره مصلاه، فإن كان قد استعاد النظر فليغمض. وساق بسند عن محمد نحوه. واختلف أهل التأويل في الذي عني به في هذا الموضع من الخشوع، فقال بعضهم عني به سكون الأطراف في الصلاة، ذكر من قال ذلك، وساق بسند عن مجاهد الذين هم في صلاتهم خاشعون قال السكون فيها، وساق بسند عن الزهري الذين هم في صلاتهم خاشعون قال سكون المرء في صلاته، وساق بسند عن الزهري مثله، وساق بسنده عن أبي سنان الشيباني عن رجل عن علي قال سئل عن قوله الذين هم في صلاتهم خاشعون قال لا تلتفت في صلاتك، وساق بسند عن الحسن في قوله الذين هم في صلاتهم خاشعون قال كان خشوعهم في قلوبهم فغضوا بذلك البصر وخفضوا به الجناح، وساق بسند عن إبراهيم في قوله خاشعون قال الخشوع في القلب وقال ساكنون، وساق بسند عن أبي سنان عن رجل من قوم عن علي رضي الله عنه قال الخشوع في القلب وأن تلين للمرء المسلم كنفك ولا تلتفت، وساق بسند عن عطاء بن أبي رباح في قوله الذين هم في صلاتهم خاشعون قال التخشع في الصلاة، وقال لي غير عطاء كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة نظر عن يمينه ويساره ووجاهه حتى نزلت قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فما رؤي بعد ذلك ينظر إلا إلى الأرض، وقال آخرون عني به الخوف في هذا الموضع، ذكر من قال ذلك، وساق بسند عن الحسن الذين هم في صلاتهم خاشعون قال خائفون، وساق بسند عن معمر في قوله الذين هم في صلاتهم خاشعون قال الحسن خائفون، وقال قتادة الخشوع في القلب، وساق بسند عن ابن عباس في قول الذين هم في صلاتهم خاشعون يقول خائفون ساكنون. وقد بينا فيما مضى قبل من كتابنا أن الخشوع التذلل والخضوع بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع، وإذ كان ذلك كذلك ولم يكن الله تعالى ذكره دل على أن مراده من ذلك معنى دون معنى في عقل ولا خبر، كان معلوما أن معنى مراده من ذلك العموم.
نعم وإذ هذا هو الصحيح، عموم كل هذه المعاني، فالذين هم في صلاتهم خاشعون سكنت جوارحهم وأطرفهم فلم تتحرك وتأطأ رؤوسهم، يعني نظروا بأبصارهم إلى مواضع صلاتهم وسجودهم وخشعت قلوبهم وتفكروا وتدبروا وعقلوا ما يقرؤونه وما يسبحونه، كل هذه من معاني الخشوع، كلها داخلة في معاني الخشوع، إذ الخشوع يرجع إلى التذلل والخضوع. نعم.
وإذ كان ذلك كذلك فتأويل الكلام على ما وصفت من قبل من أنه والذين هم في صلاتهم متذللون لله بأداء ما ألزمهم من فرضه وعبادته، وإذا تذلل لله فيها العبد رؤيت ذلة خضوعه في سكون أطرافه وشغله بفرضه وتركه ما أمر بتركه فيها.
نعم. وقوله أما هذا لو خشع قلبه لسكنت جوارحه، إذا كان الإنسان في الصلاة يخرج المحمول ويغلقه وينظر فيه وينظر في الساعة ويعبث في لحيته ويصلح كمه وغير ذلك من هذه الأشياء التي لا حاجة له فيها، فهذا دليل على أنه ليس بخاشع في الصلاة. أما هذا لو خشع قلبه لسكنت جوارحه، فالخشوع التدبر والتعقل والتذلل والخضوع. نعم.
وقوله والذين هم عن الله المعرضون يقول تعالى ذكره،
فهذه الصفة الأولى من صفات عباد الله المؤمنين، أنه لما كانت أعظم الأركان العملية الصلاة كانوا يعتنون بها ويهتمون بها ويخشعون فيها ويتدبرون فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن وأوضح أن الإنسان يؤجر في صلاته على قدر خشوعه، فيخرج الإنسان من الصلاة وقد كتب له نصفها ربعها ثلثها سدسها على حسب خشوعه في صلاته، فعلى قدر ما يخشع الإنسان في صلاته على قدر ما يكتب له من أجر فيها. نعم.
وقوله
كما قال بعضهم إذا دخلت في الصلاة فكأن الكعبة أمامي وكأن ملك الموت خلف ظهري وكأن الجنة عن يميني وكأن النار عن شمالي وكأن الصراط تحت قدمي، يعني أنه يجمع قلبه على الصلاة، ولا شك أن هذا من أعظم المراتب، فلما كان أعظم شيء الصلاة فكانوا يحققونها ويأتون بما يرفعها وهو الخشوع وبما يؤدي إلى الانتفاع بها، ولهذا كم من مصل لا ينتفع بصلاته، والسبب أنه يصلي صلاة جارحة ما يصلي صلاة لقلبه، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، أي صلاة هذه؟ التي يؤديها الإنسان بخشوعها ويتدبر فيها، وأحوال العباد في الصلاة ومقامات العبد في الصلاة، ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى بما ينتفع به الإنسان. نعم.
وقوله: والذين هم عن اللغو معرضون، يقول تعالى ذكره: والذين هم عن الباطل وما يكرهه الله من خلقه معرضون. وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك، وساق بسند عن ابن عباس قوله: والذين هم عن اللغو معرضون يقول الباطل. وساق بسند عن الحسن عن اللغو معرضون قال عن المعاصي،
والمعاصي من الباطل.
وساق بسند عن الحسن مثله. وساق بسند عن ابن زيد في قول والذين هم عن اللغو معرضون قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن معه من صحابته ممن آمن به واتبعه وصدقه كانوا عن اللغو معرضين. القول في تأويل قوله تعالى:
والذي الصفة الثانية من صفات المؤمنين أنهم عن اللغو معرضون، عن كل باطل، باطل الاعتقادات وباطل الأخلاق والمعاملات وباطل الزور، فهم معرضون عن كل باطل، لا تراهم يشاركون في باطل أبدا، بل ينهون عنه. فعلامة المؤمن، علامة الإيمان، أن يعرض الإنسان عن الباطل فلا ينغمس فيه، فمن انغمس في الباطل كان من أهله، أما المؤمن فإنه لا ينغمس في الباطل أبدا، بل يبتعد عن هذا الباطل. فإذا هو صاحب صلاة عظيمة يخشع فيها ويؤدي الصلاة بخشوع فينتفع بها مع تكررها في اليوم 5 مرات، ثم هو كذلك أيضا معرض عن اللغو وعن كل باطل، فلا تراه مع أهل اللغو والباطل، بل تراه حسن المنطق فلا ينطق إلا بالحق، حسن العمل فلا يعمل إلا ما دلت عليه الشريعة، حسن الخلق فلا يتخلق إلا بالآداب الإسلامية. نعم. يا ترى الذين يشاهدون مباريات كرة القدم والكؤوس والدوريات هل هؤلاء عن اللغو معرضون أم هم في اللغو خائضون؟ سؤال. مشاهدة المباريات هذه هي من مشاهدة وشهود اللغو ولا من الإعراض عنه؟ يا أخوان، في عاقل يماري أن هذا من الباطل ومن اللغو الذي ينبغي للإنسان أن يعرض عنه؟ وأقول هذا لأنه قد يظن بعض الناس وبعض طلبة العلم أن هذا لا إشكال فيه، أن يشاهد مباراة، المهم أنه لا يكون في الإستاد ولا يكون مع هؤلاء في اختلاطهم، أنت معهم، تراهم أمامك بعينيك، تراهم أمامك، وتقتطع الوقت الذي يقتطعونه، وتتعصب وتتحمس أيضا، ثم إن هذا يؤدي إلى إقرار، ولا أنت غير مقر، أنت مرجئ في مشاهدتك، تفصل بين اعتقادك وبين عملك، مرجئ فتقول عندي تصديق واعتقاد أن هذا باطل لكن العمل لا يضر، مرجئ أنت وأنت تشاهد. معلوم أن الإنسان إذا شاهد دليل على تشرب قلبه لهذا ومحبته لهذا، ولهذا يحزن إذا انهزم فريقه ويسعد إذا فاز فريقه، وهكذا، ولولا أنه متعلق به ما شاهده، ولولا أنه متعلق به لما شاهده ولما اقتطع وقتا من وقته في مشاهدة هذا. فلا ينبغي الإنسان أن يعرض عن هذا الباطل، عن المباريات وعن الأفلام والمسلسلات وعن كل باطل وعن كل مجلس يخاض فيه في آيات الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فالإنسان ما يشارك في الباطل أبدا أبدا، ولا بطباعة كتبه ولا بالترويج لأهل الباطل. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى: والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يقول تعالى ذكره: والذين هم لزكاة أموالهم التي فرضها الله عليهم فيها مؤدون، وفعلهم الذي وصفوا به هو آداؤهمها. وقوله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، يقول: والذين هم لفروج أنفسهم،
هم يؤدون الزكاة على وفق شروطها وأنصبتها المحددة في الشرع، فهم لا يجحدون الزكاة ولا يبخلون بها، وإنما يؤدونها على وفق الشريعة. نعم.
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، يقول والذين هم لفروج أنفسهم، وعني بالفروج في هذا الموضع فروج الرجال، وذلك أقبالهم حافظون يحفظونها من أعمالها في شيء من الفروج إلا على أزواجهم.
وذلك أقبالهم يعني القبل، يعني أنه يحفظ فرجه، هذا خطاب للرجال، يحفظ فرضه إلا على أزواجهم أو ممالكة أيمانهم، فإنه لا يقضي شهوته إلا في الطريق المشروع الحلال، والحلال لا يخرج عن اثنين، امرأة حلت لك بعقد وامرأة ملك يمين تتسر بها، غير ذلك أي صورة من الصور يقضي الإنسان فيها شهوته، ولو بالنظر يقضي شهوته بالنظر، ولو بنكاح يده، ولو بأي صورة من الصور، فإنه يكون خارجا عن هذه الآية وعمن زكاهم الله في هذه الآية، فليس بحافظ لفرجه. ومن هنا أخذ العلماء تحريم العادة السرية. ليه؟ لأن الله عز وجل ما أذن بقضاء الشهوة إلا على هذه الصورة، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم، فما عدا ذلك محرم، فإن الاستثناء مقياس العموم، أي جميع الصور فيما عدا ذلك داخلة في النهي. وفعلا فعلا الإنسان ما ينبغي له أن يأخذ شهوته إلا في هذا الباب فقط. فبأي صورة بقى؟ لأن بعض الناس يقول يظن أن الممنوع هو الزنا، أن الممنوع هو الزنا، لا، أي شيء عدا في قضاء الشهوة عدا هذا الأمر فإنه يكون ممنوعا ويكون محرما. ولهذا ذكر بعض العلم مثلا في مسألة لو طلب الطبيب من الإنسان من أجل التحليل أو شيء من هذا أنه يعطيه عينة، فبعض الناس قد يترخص وتساهل في هذه المسألة ويقوم بإعادة سرية. العلماء قالوا هذا غلط، لكن لو حصل بالزوجة لا بأس، لو حصل بالزوجة لا بأس. ليه؟ لأن الزوجة مباحة في العموم، وليس شيء منها يحرم إلا ما حرمه النص، وهو إتيان المرأة في الحيضة والإتيان في محل الولد، عدا ذلك لا بأس بأي صورة كانت، وهذا الصحيح. فالإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى في شهوته فلا يفضي بشهوته. وليس الشهوة يا إخوان أيضا مما ننبه عليه، ليست الشهوة إنزال المني، بل الشهوة مما يحصل به الاستمتاع، ولو بالمذي أو الانتشار أو ما دون ذلك. فالإنسان يحفظ فرجه ويحفظ نفسه إلا عن زوجة أو مملكة اليمين، ما عدا ذلك لا ينبغي الإنسان يفعل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقر هذا المعنى، أوضح تقرير فيقول العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك ويكذبه أو يكذبه. إذن النبي أثبت زنا للعينين، وأثبت زنا لليدين، أثبت زنا للرجلين، أثبت زنا للقلب وهو هواه وتمنيه، وهذا ما لا يكون إلا بالنظر، فيتمنى ويريد، ثم إن بعد ذلك الفرج يصدق ذلك ويكذبه. وإذا طبعا أيضا نضيف ضمن أدلة تلازم الظاهر مع الباطن، نضيفها إلى الأدلة أيضا ضمن أدلة تلازم الظاهر مع الباطن، تلازم الظاهر مع الباطن، فإن القلب إذا تمنى وهوى جاء الفرج يصدق ذلك ويكذب، فالعمل يصدق ما في القلب ويكذب، العمل يصدق ما في القلب. فدل هذا على أن الإنسان يحفظ فرجه في كل أحوال بجميع جوارحه في النظر. ولهذا قال سبحانه قلوا منها غض من أبصارهم واحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولو دين زنتهن إلى ما ظهر منها الآيات. فالإنسان يحفظ نظره ويحفظ يديه ويحفظ رجليه ويحفظ قلبه. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفاجأة قال اصرف وجهك، اصرف بصرك، قال اصرف بصرك مباشرة لما سئل عن نظر الفجر، قال اصرف بصرك. ما أعطى النبي ولا لحظة ولا ثانية نظر الفجأة من الإنسان ينظر بغير إرادة، أراد أن ينظر إلى كذا فخرجت امرأة، ماذا قال النبي؟ قال اصرف وانظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم هنا، قال اصرف بصرك إن وجدت اصرف، ما تقولش بقى يعني لحظة واحدة، لا فلحظة واحدة تكون محرمة، اصرف بصرك مباشرة، اصرف بصرك، يبقى إذا رأيت امرأة اصرف بصرك، وهذا في نظر فجأة لما تعمد فيه الإنسان النظر، فما بالك فيما إذا تعمد الإنسان النظر، إذا تعمد ثم صرف أثم على التعمد. طب وإذا خرج لينظر ولكنه لم يرى يكون آثما، كان تحرك ألا كان هقف عند مدرسة الدبلوم التجارة ديته مدرسة الدبلوم الصناعة أنظر إلى الغديات والرائحات، كون يروح فالمدرسة تأخرت حس ما خرج البنات، هو انصار آثم آثم، إذا التقى مسلما بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنه كان حريصا على النظر، ولهذا يأثم الإنسان إثم الزاني لو تحرك في الزنا، لو أنه أراد أن يزني بامرأة فبانت زوجته، أتاها في الظلام يظنها أجنبية فبانت زوجته، آثم إثم الزاني إنه زنى بأجنبية. ولهذا العلماء يقولون هؤلاء الذين قتلوا أرادوا قتل عيسى بن مريم فألقى الله شبع على عيسى ورفعه الله إليه وقتلوا شبيهه، قال العلماء هؤلاء يأثمون إثم قاتل نبي الله عيسى، فهم قتلوه حكما وإن لم يقتلوه حقيقة، فدل هذا على أن التحرك لهذه المعصية يأثم فيها الإنسان إثم المرتكب لها. فالذين هم لفروجهم حافظون، هذه ميزة عظيمة وخاصة جليلة في عباد الله المؤمنين الذين يراقبون الله تبارك وتعالى، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير، تنظر إلى المرأة وما أحد يطلع عليك، الله يطلع عليك سبحانه وتعالى، فلو عظمت الله تبارك وتعالى عظمت الحرمات، من الذي يحل بينك وبين النظر؟ الإنسان يستطيع أن ينظر إلى من شاء كيف شاء، لكن الإنسان إذا راقب الله وغض بصره، هذه المسألة يا إخواني سبحان الله، هذا الأمر يكسب الإنسان إيمانا يجد حلاوته في قلبه، فليس أعظم سبحان الله من الأمور العظيمة التي يحفظ الله بها على الإنسان قلبه هو حفظ الفرج، هذا حفظ الفرج، فلا الإنسان يخضع بالقول ولا المرأة تخضع، ولا الإنسان ينظر ولا المرأة تتبرج، ولا الإنسان يختلط الاختلاط السافر ولا يخلو بالمرأة ولا 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 إلى آخره، بل هو حافظ لفرجه، إن تكلم تكلم بالمعروف، وإن يعني هوية كه الظروف أن يخلو فإنه يبتعد عن ذلك، وإن عرضت المرأة نفسها قال إني أخاف الله كما ذكر نبيه، هؤلاء من سبعة أصناف، لا أن الإنسان يسعى وتسلق الأسوار وتجنح بالظلام في هذا، لكنه يراقب ربه سبحانه وتعالى ويخشى الله عز وجل. وكلما كان الإنسان معظما للشعائر في غيبه وفي خلوته كان دليلا على صدقه في الإيمان وعلى إخلاصه في الاستقامة. نعم.
إلا على أزواجهم، يقول إلا من أزواجهم التي أحلهن الله للرجال بالنكاح أو ما ملكت أيمانهم، يعني بذلك إيماءهم، وما التي في قوله أو ما ملكت أيمانهم في محل خفض عطفا على الأزواج،
يعني على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فما هنا في محل خفض معطوف على الأزواج، والأزواج مخفوضة فما مخفوضة هنا. نعم.
فإنهم غير ملومين، يقول فإن من لم يحفظ فرجه عن زوجه وملك يمينه وحفظه عن غيره من الخلق فإنه غير موبخ.
والمعنى هنا المجالي يريد أن نضحها، مش معناه أن يبقى على الزوجة أو مملك اليمين فلا حل لك الاثنين، لا، ده عطف، عطف على الزوج، يعني لك الزوجة وملك اليمين، ليس المعنى إما الزوجة وإما ملك اليمين، لا، إنما مباح لك الزوجة وملك اليمين، وليس الاقتصار على الزوجة أو، ملك اليمين. فما هنا هذا معنى إعرابه هنا، لماذا أعربه هنا؟ يبين هذا الأمر في محل خفض عطفا على الأزواج، عطفا على أزواج، يبقى إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم. فلا تفهم أن أو هنا معناها أنك تأتي واحدة منهما، إما الزوجة وإما ملك اليمين، لا، الزوجة وملك اليمين تمعتين. نعم.
فإنهم غير ملومين، يقول فإن من لم يحفظ فرجه عن زوجه وملك يمينه وحفظه عن غيره من الخلق فإنه غير موبخ على ذلك ولا مذموم، ولا هو بفعله ذلك راكب ذنبا يلام عليه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بسند عن ابن عباس قوله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، يقول رضي الله لهم إتيانهم أزواجهم وما ملكت أيمانهم. وقوله فمن ابتغى وراء ذلك، يقول فمن التمس لفرجه منكحا سوى زوجته وملك يمينه فأولئك هم العادون، يقول فهم العادون حدود الله المجاوزون ما أحل الله لهم إلى ما حرم عليهم. وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل
وابتغى فيها إرادة، فمن ابتغى أراد أحب تمنى سعى. نعم.
ذكر من قال ذلك، وساق بسند عن ابن عباس قال نهاهم الله نهيا شديدا فقال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فسمى الزاني من العادين.
وكفى هذا يا معتدي، كفاك يا أخي، الله سماك معتدي، معتدي بحدوده سبحانه وتعالى، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه يا معتدي. سبحان الله، مالك أعراض، مالك أعراض؟ ماذا لو علمت أن زوجك زانية؟ ماذا لو علمت أنك، ماذا لو دخلت بيتك فوجدت زوجتك متلطخة بالزنا مع رجل، يا ترى ماذا تصنع؟ فأنت ذاك الزوج، إن لم يرك زوجها فأنت هذا الزوج. يا رجل إن لم يحرم الزنا من أجل أنه حرام وجاء بيانه فالمروءة تأبى ذلك. ولهذا من الناس من لم يزن في الجاهلية، عثمان يقول والله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام. اتق الله يا رجل. كما أن هناك من لم يشرب الخمر من المؤمنين. نعم.
وساق بسنده قال عن ابن زيد في قوله فأولئك هم العادون، قال الذين يتعدون الحلال إلى الحرام. وساق بسنده عن أبي عبد الرحمن في قوله فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، قال من زنى فهو عاد. القول في تأويل قوله تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون.
صفات لابد أن ننتبه نقف عندها، والقرآن مليء بالصفات. الله ما ذكر الصفات في موضع واحد، إنما قل صورة تخلو من الصفات، أقصر الصور لا تخلو من الصفات. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصفات هذه لابد الإنسان يقف عندها ويمتثل هذه الصفات، فإن الله عز وجل يربي عباده المؤمنين. هذا ليس بالقوانين الوضعية، إنما هذه تشريعات سماوية شرعها الله عز وجل ليستقيم العباد فيحصل بذلك الخير في الأمة. الإنسان يأمن على عرضه إذا كان الآخر يتقي الله، أمن على عرضه، أمن على ماله. وحينئذ لو أن الإنسان ترك البيت مفتوحا ولم يغلقه فإنه يعلم أن غلق الإيمان في قلب المؤمن أعظم من غلق الأبواب بأعظم الأمور التي تغلقه، لأن الإنسان إذا وجد الباب مغلقا قد يكسره، لم يجد منفذا في الباب قد يتسلق الأسوار. أما إذا رضعه الإيمان فلو وجد الباب مفتوحا، بل لو دعته امرأة لقال إني أخاف الله. نعم.
يقول تعالى ذكره والذين هم لأماناتهم التي ائتمنوا عليها وعهدهم وهو عقودهم التي عقدوا الناس راعون، يقول حافظون لا يضيعون ولكن يوفون بذلك كله. واختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقراءته عامة قراءة الأمصار إلا ابن كثير والذين هم لأماناتهم على الجمع، وقرأ ذلك ابن كثير لأمانتهم على الواحدة. والصواب من القراءة في ذلك عندنا لأماناتهم لإجماع الحجة من القراءة عليها. وقوله والذين هم على صلواتهم يحافظون يقول والذين هم على أوقات صلاتهم يحافظون فلا يضيعونها يشتغلون عنها حتى ولا يشتغلون عنها حتى تفوتهم ولكنهم يراعونها حتى يؤدوها فيها. وبنحو الذي قلنا
في يبقى هذا فيما يتعلق بالوقت والذين هم على صلواتهم يحافظون، والأول فيما يتعلق بالصفة الذين هم في صلاتهم خاشعون، فهؤلاء فهذا فيما يتعلق بالوقت، والثاني فيما يتعلق بالوصف. نعم، فلما كانت الصلاة عظيمة وكان قدرها عظيما تنوع المدح للفاعلين على حسب الأوصاف، فهم يحافظون عليها وهم يخشعون فيها وهم يقيمونها، يقيمون الصلاة. نعم.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بسند عن مسروق والذين هم على صلواتهم يحافظون قال على وقتها، وساق بسند عن مسروق.
سبحان الله، همة أبي جعفر بن جرير رحمه الله ما يمل سبحان الله أن يترك طريقته في آيات أو كذا ويريد أن ينهي القرآن، وإنما سبحان الله المعاني ويقف عند المعاني والقراءات واللغة وذكر من قال ذلك والآثار، سبحان الله. يعني هذه همة يحمل عليها الإنسان يا أخواني، يوفق إليها، إنما كجهد بشري عادي كذا بدون يعني توفيق من الله ما يكون هذا الأمر أبدا، رحمه الله ورحمة واسعة. ولهذا لما قسم عمره على كتاباته خرج كل يوم ما أدري كم ورقة يكتبها يوميا على عمره كله، فقد كان صاحب همم، ولما أراد أن يكتب التاريخ قال اكتبوا كذا، فلما قصرت الهمم أملاهم في أقل، كذلك التفسير. نعم.
وساق بالسند عن مسروق والذين هم على صلواتهم يحافظون قال على ميقاتها، وساق بالسند عن مسلم بن صبيح قال والذين هم على صلواتهم يحافظون قال إقام الصلاة لوقتها، وقال آخرون بل معنى ذلك على صلاتهم دائمون. ذكر من قال ذلك، وساق بالسند عن إبراهيم،
هذا أيضا ورد وصفا في القرآن، ذم على صلاتهم دائمون، فانظر تنوع أوصاف الصلاة وكلها مراد، فدائمون يحافظون خاشعون يقيمون الصلاة يقيمون، كلها واردة في القرآن. نعم.
ذكر من قال ذلك، وساق بالسند عن إبراهيم على صلواتهم يحافظون قال دائمون، قال يعني بها المكتوبة. وقوله أولئك هم الوارثون يقول تعالى ذكره هؤلاء الذين هم، هذه صفتهم في الدنيا، هم الوارثون يوم القيامة منازل أهل النار من الجنة.
دل هذا على أن الجنة إنما تورث بإيه؟
العمل.
بالعمل. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون. لكن أن يقال أيوة نعم نعم نحن موافقون، لكن هذا من باب الكمال الواجب، هذا من باب الكمال الواجب. نعم نرث الجنة، هذا من باب الكمال الواجب ليس من باب الركنية. نعم نعم. دائمون الله أعلم، لكن عموما هي كلها معاني متقاربة ومتلازمة ومتلازمة. نعم.
وبنحو الذي قلنا في ذلك روي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأوله أهل التأويل. ذكر الرواية بذلك، وساق بالسند عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، وإن مات فدخل النار، وارث أهل الجنة منزله، فذلك قوله أولئك هم الوارثون.
فيرث أهل الجنة أهل النار، ويرث أهل النار أهل الجنة. هذا مقعدك من النار قد أبدله الله لك مقعدا من الجنة، هذا مقعدك من الجنة قد أبدله الله لك مقعدا من النار. نعم.
وساق بسنده عن أبي هريرة في قوله أولئك هم الوارثون قال يرثون مساكنهم ومساكن إخوانهم التي أعدت لهم لو أطاعوا الله. وساق بسند عن أبي هريرة أولئك هم الوارثون قال يرثون مساكنهم ومساكن إخوانهم الذين أعدت لهم لو أطاعوا الله. وساق بسند عن ابن جريج قال الوارثون الجنة أورثتموها، الجنة التي نورث من عبادنا هن سواء. قال ابن جريج قال مجاهد يرث الذي من أهل الجنة أهله وأهل غيره، ومنزل الذين من أهل النار فهم يرثون أهل النار، فلهم منزلان في الجنة وأهلان، وذلك أنه منزل في الجنة ومنزل في النار. فأما المؤمن فيبنى منزله الذي في الجنة ويهدم منزله الذي في النار ويهدم منزله الذي في النار، وأما الكافر فيهدم منزله الذي في الجنة ويبنى منزله الذي في النار. قال ابن جريج عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد أنه قال مثل ذلك. القول في تأويل قوله تعالى الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، يقول تعالى ذكره الذين يرثون البستان ذا الكرم وهو الفردوس عند العرب، وكان مجاهد يقول هو بالرومية، وساق بسنده عن مجاهد في قوله الذين يرثون الفردوس قال الفردوس بستان بالرومية، وساق بسنده عن مجاهد قال عدن حديقة في الجنة قصرها فيها عدنها خلقها بيده تفتح كل فجر فينظر فيها ثم يقول تفتح كل فجر فينظر فيها ثم يقول قد أفلح المؤمنون. قال هي الفردوس أيضا تلك الحديقة. قال مجاهد غرسها الله بيده فلما بلغت قال قد أفلح المؤمنون، ثم أمر بها تغلق فلم ينظر فيها خلق ولا ملك مقرب، ثم تفتح كل سحر فينظر فيها فيقول قد أفلح المؤمنون، ثم تغلق إلى مثلها. وساق بسند عن قتادة قال قتل حارثة بن سراقة يوم بدر فقالت أمه يا رسول الله إن كان ابني من أهل الجنة لم أبكي عليه، وإن كان من أهل النار بالغت في البكاء. قال يا أم حارثة إنها جنتان في جنة، وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى من الجنة. وساق بسند عن قتادة مثله. وساق بسندي عن كعب قال خلق الله بيدي جنة الفردوس غرسها بيده ثم قال تكلمي قالت قد أفلح المؤمنون. وساق بسندي عن قتادة أيضا مثله غير أنه قال تكلمي قالت طوبى للمتقين. وساق بسندي عن أبي داود نفيع قال لما خلقها الله قال لها تزيني فتزينت، ثم قال لها تكلمي فقالت طوبى لمن رضيت عنه. وقوله هم فيها خالدون يعني ماكثون فيها، يقول هؤلاء الذين يرثون الفردوس خالدون يعني ماكثون فيها أبدا لا يتحولون عنها.
رزقنا الله وإياكم الفردوس الأعلى، والنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضرة. نكتفي بهذا.